بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما هيأ لنا وما يسر، فقد مضى في المجالس الخمسة الأولى الحديث عن هذه المنظومة المباركة النافعة، وقد تم لنا بفضل الله سبحانه وتعالى 26 بيتا من أبيات هذه المنظومة المباركة. ومجلسنا هذا هو المجلس السادس، وسيكون فيه بإذن الله ختام هذه المنظومة وختام الحديث عنها. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس من العلم النافع الذي يتقبله الله جل وعلا وينفعنا به في الدنيا وفي الآخرة. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتقه. وسبق هذا قوله رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. فآخر الدرس الماضي كان الحديث عن المدرجات من الأحاديث، وذكرنا أن المدرج هو كلام مضاف إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يضيفه بعض الرواة إما في أول المتن، إما في الإسناد، وإما في المتن، إما في أول المتن أو في وسطه أو في آخره. وبجمع الطرق يتعرف الإنسان على المدرج من الأحاديث، والمدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك طرق أخرى لمعرفة المدرج عند أهل العلم رحمه الله تعالى، منها كما يقولون استحالة أن يكون هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها كما يقول بعض أهل العلم تصريح الراوي نفسه، ومنها ما يعرف بجمع طرق الحديث. البيت 27 يتضمن النوع 27 من أنواع الحديث، وهو الحديث المدبج. قال فيه الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتقه. قوله وما روى أي الحديث الذي رواه، كلمة وما أي معناها الحديث الذي رواه كل قرين. والقرين من الرواة هو المساوي لغيره في الأخذ عن الشيوخ أو في السن. إذا تساوى الطلاب أو الرواة في الأخذ عن شيخ واحد فهما قرينان. قوله عن أخيه، كلمة أخي هي أخيه، أصلها عن أخيه، ولكن أخيه لغة من اللغات المشهورة في عند العرب في الأسماء الستة. قال عن أخيه يعني عن أخيه، والمراد به عن الراوي الموافق له أو القرين الموافق له في الرواية عن الشيوخ. مدبج أي فهو الحديث المدبج. ثم ختم البيت بقوله: فاعرفه حقا أي يقينا، وانتخه أي افتخر بمعرفته وادخره عندك، فإنه من أنواع علوم الحديث المهمة. وعلى هذا فيكون الحديث المدبج هو رواية القرناء بعضهم عن بعض، أن يروي كل قريب عن الآخر، وهذه المسألة يقال لها رواية الأقران. إذا روى راوي عن قرين له يسميه العلماء رواية أقران، فإن روى الآخر أيضا عن الأول فيصبح كل واحد روى عن الآخر. لو ضربنا مثالا مالك بن أنس الإمام المشهور، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور، مالك بن أنس والأوزاعي رحمه الله تعالى قرينان، مالك بن أنس والأوزاعي قرينان، وجاء في بعض الروايات رواية مالك عن الأوزاعي، وفي رواية رواية الأوزاعي عن مالك. إذا ثبت لنا في الأسانيد رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. يقول العلماء إذا روى كل قرين عن أخيه، روى الأول عن الثاني والثاني عن الأول، فهذا يسميه العلماء بالمدبج. إذا الفرق بين رواية الأقران ورواية الحديث المدبج أن رواية الأقران الرواية من طرف واحد، مثلا مالك يروي عن الأوزاعي فقط، ولا نقف على رواية الأوزاعي عن مالك، هذا يقال له رواية أقران. فإن ثبت لنا رواية الثاني عن الأول كان مدبجا، وعلى هذا فنقول كل حديث مدبج هو من رواية الأقران، وليس كل رواية أقران مدبجا. فائدة معرفة هذا النوع، يقول العلماء فائدة معرفته ألا يظن الباحث أن في الإسناد خطأ، أو أن كلمة عن أصلها الواو، فإذا رأى الباحث رواية مالك عن الأوزاعي ومالك يقول حدثنا الأوزاعي، قد يظن فيقول كيف يروي مالك عن الأوزاعي وهما قرينان، إذا لعل في الإسناد خطأ. فمعرفة هذا النوع تجعل عند الباحث انتباه إلى أن هذا الإسناد صحيح بهذه الصورة وليس خطأ في الإسناد، خاصة إذا نص العلماء أن فلان روى عن فلان، هذا يسميه العلماء بالحديث المدبج. يقول علماء فائدته الأمن من ضمن الزيادة في الإسناد، وكذلك الأمن من إبدال الواو بعن إذا كان معنعنا. هناك نوع آخر، أو قبل هذا نقول مثال الحديث المدبج، الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى وجزاه الله عن علم الحديث وأهل الحديث خيرا، ذكر أمثلة كثيرة في كتابه معرفة علوم الحديث عن هذا النوع، اخترنا منها مثالا مثل به في أنواع في أتباع التابعين، وقد مثل رحمه الله بالأوزاعي ومالك. وقد روى الحاكم بإسناده عن الأوزاعي قال الأوزاعي عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني أذن وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا الحديث من رواية الأوزاعي عن مالك. يقول الحاكم ثم وجدنا رواية مالك أيضا عن الأوزاعي، يعني العكس، قال وقد روى مالك عن الأوزاعي ثم ذكر بإسناده عن مالك قال حدثني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وإذا تأملنا هذا النوع من أنواع علوم الحديث يدلنا على فضيلة للمحدثين، وهي أن المحدثين كان يروي بعضهم عن بعض ولا يستنكف أحدهم أن يروي عمن هو مثله، ولربما روى بعضهم عن من هو دونه. ولهذا يقول بعض السلف: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه. ولهذا من أنواع علوم الحديث التي لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأصاغر عن الأكابر. رواية الأصاغر عن الأكابر هذه هي المشهورة، أن التلميذ يروي عن الشيخ، أن الابن يروي عن أبيه. لكن هناك نوع وهو رواية الأكابر عن الأصاغر، أن يروي الشيخ عن تلميذه، أن يروي الشيخ عن تلميذه. ومثالها رواية مالك عن ابن وهب، ابن وهب من تلاميذ مالك رحمه الله. ومع هذا فإن مالك لم يستنكف أن يروي بعض الفوائد عن عبد الله بن وهب رضي الله أو رحمه الله تعالى جميعا، بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم قد يستنكف أن يأخذ الفائدة ممن هو دونه، ولربما بعضهم أخذ الفائدة وعزاها إلى نفسه. ومن بركة العلم إحالته إلى، من بركة العلم عزمه إلى قائله، أن الإنسان يعزو إلى قائله ويذكر هذا، خاصة إذا لم يكن هناك يعني مصلحة تمنع من ذلك. فهذا يدل على فضل أهل الحديث وعلى فضل المحدثين. وطالب العلم إخواني في الله، طالب العلم يأخذ الفائدة حيثما وجده، ويصبر، يصبر على من عنده الفائدة. هناك جزء حديثي يسمى بالبيتوتة للإمام محمد بن إسحاق السراج رحمه الله، فيه حديث يرويها السراج بأسانيده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بعض أهل العلم هذا الجزء سمي بالبيتوتة لأنه كان لا يحدث به إلا من بات عند بابه ليلة، يأتي الطالب يبيت ليلة إذا بات يحدث، كأنما يعلم الطالب الصبر. اليوم لو اتصل الواحد على الشيخ وما رد عليه قد يتضايق، كيف أنا أتصل عليه ما يرد؟ بعضهم لما ترد عليه ولم يكن من أقرانك، إذا اتصل عليه يقول أنا اتصلت عليك وأنت ما ترد. طيب الاتصال استئذان، فإن أذن لك كان بها وإن لم يؤذن لك انتهى. لكن الصبر والمصابرة كان السلف يعلمون تلاميذهم ذلك. الأعمش رحمه الله كان يذكر العلماء في ترجمته أنه كان شديدا في خلقه وفي تعاملاته مع الطلبة، ولربما بصق على بعض الطلاب، ولربما انتهرهم، ومع هذا كان يصبرون، يصبرون على أخذ الفائدة فيأخذونها، ويرحل الواحد منهم المسافة الطويلة من أجل حديث واحد أو من أجل فائدة واحدة. نسأل الله أن يرزقنا أخلاق أهل الحديث وأخلاق المحدثين. إذن هذا هو النوع السابع والعشرون، وهو الحديث المدبج. وعرفنا في هذا المبحث أن الحديث المدبج جزء من حديث الأقران، من رواية الأقران. هذا النوع إخواني من الأنواع التي تتعلق بالأسانيد، أسانيد الرواة. أما هل الحديث المدبج صحيح أو ضعيف، هذا ليس له علاقة بالصحة ولا بالضعف، ليس له علاقة بالصحة ولا بالضعف، هذا فقط نوع من أنواع التي تجعل الطالب ينتبه، السلام، ينتبه إلى أنه ليس في الإسناد خطأ، ليس في الإسناد سهو ونحو ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك النوع الثامن والعشرين، وهو المتفق والمفترق. وهذا النوع أيضا، وكذلك النوع الذي سيأتي بعده وهو المؤتلف والمختلف، هذان النوعان أيضا يتصلان بالأساليب وبالرواة. ففي هذا النوع يقول الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. فقوله رحمه الله متفق لفظا وخطا، أي هذا الناظم سنذكر فيه الحديث الذي اتفقت فيه أسماء رواته مع أسماء آبائهم فصاعدا، يأتيك إسناد فيه يقول الراوي حدثنا عبد الله بن محمد، وإسناد آخر يقول فيه الراوي حدثنا عبد الله بن محمد. إذا تكرر الاسم أليس كذلك؟ هذا لما تبحث تجد أن الاسم متفق، اتفق لفظا وخطا، ولكنه مفترق من جهة المسميات، أن عبد الله بن محمد هذا يختلف عن عبد الله بن محمد هذا. وتزداد أهمية معرفة هذا النوع إذا كان الراويان في طبقة واحدة ومن بلدة واحدة، وتزداد أهمية التمييز. مثل عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي، رجلان وكلاهما في زمن واحد، وكلاهما في يعني لهما تلاميذ اشتركوا في الرواية عنه، فيحتاج الطالب أن يميز بين عبد الرحمن بن يزيد الأول الذي هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي، وبين عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي، لأنه يأتي في الأسانيد عبد الرحمن بن يزيد. المشكلة تكبر إذا عرفت أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، وأن الآخر عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف، فمعناه أن التمييز بين الراويين يترتب عليه فائدة هامة للإسناد. حتى إن بعض المحدثين يعني كان يخطئ في الرواة، ومن يعني من غرائب التحديث أو من غرائب الرواة أن الحافظ أبا أسامة حماد بن أسامة رحمه الله كان يروي عن عبد الرحمن بن يزيد، يقول جاءهم رجل إلى الكوفة من المحدثين من دمشق اسمه عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي، قالوا فحدث عنه أبو أسامة، وظن أبو أسامة أن هذا الراوي هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر المشهور، فكان يحدث ويقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي، إذن هو لقيه وأخذ عنه. ونص المحدثون والأئمة أن أبا أسامة أخطأ، وأن هذا الذي روى عنه هو ابن تميم ليس ابن جابر، وهذا من مما يدلك على ما عليه المحدثون من العلم العظيم وبيان العلم. ونصوا أن أبا أسامة وهم فروى عن ابن تميم وظنه ابن جابر، فالشاهد أن هذا النوع هو من المتفق والمفترق. المؤلف لما يقول متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، السامع قد يفهم أن هذا أن المؤلف يتحدث عن نوعين من أنواع علوم الحديث، السامع يفهم أن هناك نوعين من أنواع علوم الحديث، أحدهما يقال له المتفق والآخر يقال له المفترق، ولكن الواقع أن هذا النوع يسمى المتفق والمفترق، اسم مركب، ومعناه متفق في اللفظ والخط مفترق في المسمى، هذا معناه. يقول السيوطي رحمه الله يقول، وهذا الذي نبهنا عليه نبه عليه العراقي رحمه الله في قوله أو في الألفية، ولهم المتفق المفترق ما لفظه وخطه متفق، ولهم أي للمحدثين المتفق المفترق، عبارة العراقي رحمه الله في الألفية أوضح من عبارة الناظم في هذا البيت، يقول العراقي ولهم المتفق المفترق ما لفظه وخطه متفق، إذن هذا النوع يقال له المتفق والمفترق. وضربنا له أمثلة، السيوطي رحمه الله تعالى يقول يحسن إيراد ذلك فيما إذا اشتبه الراويان المتفقان في الإسم لكونهما متعاصرين واشترك في بعض شيوخهما أو في الرواة عنهما وقد زلق بسببه غير واحد من الأكابر. من الرواة المشهورين حماد بن سلمة وحماد بن زيد، حماد بن زيد بن دينار وحماد بن سلمة بن درهم كان من أئمة الحديث وكان متعاصرين. ويأتي في الأسانيد قول الراوي حدثنا حماد مهملا بدون أن ينسب، فيختلط أحيانا على بعض الرواة من هو حماد هذا، هل هو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة؟ كلاهما ثقة، لكن حماد بن زيد أوثق، وحماد بن سلمة في حديثه بعض الوهم إلا إذا روى عن ثابت، فيحتاج أن نعين من هو حماد هذا. طريقة العلماء في التفريق بين الحمادين أن ينظروا إلى الراوي عن حماد من هو. يقول المزي رحمه الله وذكر هذا في التهذيب، هناك بعض الرواة لم يروي إلا عن حماد بن سلمة، وهناك من الرواة من لم يروي إلا عن حماد بن زيد. فمثلا إذا جاءنا موسى بن إسماعيل عن حماد، وموسى بن إسماعيل هو التبوذكي، معروف أن موسى بن حماد لا يروي إلا عن حماد بن سلمة، فلو قال حدثنا حماد عرفنا ذلك، وهذا تعرفه بالرجوع إلى كتب الحديث والتراجم. إذا قال مسدد حدثنا حماد فهو ابن زيد، إذا قال مسدد حدثنا حماد فهو ابن زيد، لأن مسدد لا يروي إلا عن حماد بن زيد. إذا مر معك في أسانيد البخاري حماد فهو ابن زيد، لأن البخاري لم يروي لحماد بن سلمة. هناك من الرواة من يروي عن الحمادين، ومنهم عفان شيخ الإمام أحمد رحمه الله يروي عن حماد، لكن يقول جاء عنه أنه قال إذا روى عن حماد بن سلمة يسميه، فيقول حدثنا حماد بن سلمة، وإذا روى عن حماد بن زيد ربما أهمله. بمثل هذه القواعد يستطيع أن يتعرف الطالب على المتفق والمفترق ويفرق بين هذه الأسماء. فإذا وجد من الرواة من يروي عن الحمادين ولا يتميز، فحينئذ يحتاج الإنسان إلى جمع طرق الحديث لينظر إلى هذا الحديث حديث من؟ حديث حماد بن سلمة أو حديث حماد بن زيد، وله أيضا أن ينظر إلى شيوخ حماد من هم، ليتأمل من انفرد أحد الحمادين في الرواية عنه. هذا مثال. والعلماء يذكرون أن المتفق والمفترق يتنوع إلى أنواع، فمنها أن يتفق الاسم مع اسم الأب، أن يتفق الاسم مع اسم الأب، مثل ما مثلنا بمثال تمثيل، لكن منها أنس بن مالك، أنس بن مالك الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هما اثنان، أنس بن مالك الصحابي المشهور وأنس بن مالك الكعبي صحابي آخر. لكن القاعدة هنا أن كل الأحاديث التي يرويها أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أنس بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله، إلا حديثا واحدا وهو حديث إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة، فالحديث جاء من رواية أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء أنس بن مالك هنا هو الكعبي القشيري، ليس بخادم النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا اتفق الراويان في الاسم واسم الأب. كذلك من المتفق والمفترق أن يتفق الراويان في الاسم واسم الأب والجد، ومن أمثلة ذلك محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، شوف الاسم واسم الأب والجد والنسبة، محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري هذان راويان، روى عنهما الحاكم رحمه الله تعالى، الحاكم يروي عن شيخين كلاهما يسمى محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، أحدهما أبو العباس الأصم والثاني أبو عبد الله الأخرم الحاكم، وكلاهما من الثقات الحفاظ، لكن كما أقول يعني تزداد الأمر غموضا إذا كان أحد الراويين ثقة والآخر يعني ضعيف. وهناك أيضا أمثلة أخرى للمتفق والمفترق أكثر من هذا. فائدة معرفة هذا النوع الأمن من عد الراويين راويا واحد، حتى لا يختلط الطالب عند البحث فيظن أن هؤلاء الرواة الذين اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم أو ليتفقوا في اللفظ والقصد هما راو واحد. حينئذ سيحصل الخلط، حينئذ سيحصل الخلط. فمعرفة هذا النوع تجعل الباحث والناظر في كتب الرجال يميز بين هذا الراوي وبين هذا الراوي. قال السخاوي رحمه الله: فائدة ضبطه الأمن من اللبس، فربما ظن الأشخاص شخصا واحدا، وربما يكون أحد المشتركين ثقة والآخر ضعيفا فيضعف ما هو صحيح أو يصحح ما هو ضعيف. إذا كان كلا الراويين ثقة فلا إشكال، لكن مع هذا يحتاج للتمييز. لكن إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا يترتب على ذلك تضعيف الحديث، أو يترتب على ذلك تصحيح الحديث وهو ضعيف، وحينئذ يستدرك على الباحث فيقال ظنه فلان وليس كذلك. هذا النوع يسمى بالمتفق والمفترق. نوع آخر قريب منه يسميه العلماء بالمؤتلف والمختلف. نوع آخر. نحن بدأنا اليوم بالرواية الأقران والمدبج، والنوع الثاني المتفق والمختلف، والنوع الثالث المؤتلف والمختلف. وهذا ضمنه الناظم رحمه الله البيت 29، فقال: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. قوله مؤتلف، يقول المؤتلف مأخوذ من الائتلاف وهو الاتفاق، والمراد أن هذا البيت سأذكر لك فيه الحديث المؤتلف في اصطلاح المحدثين، وهو متفق الخط فقط، يعني في الكتابة متفق، في الكتابة متفقة، لكنه في اللفظ وفي النص يختلف. ولهذا قال: وضده مختلف، يعني ضد اللفظ، ضد الكتابة الذي هو اللفظ. وكما قلنا البيت هذا ظاهره أن هذين نوعان، أحدهما يقال له المؤتلف والآخر يقال له المختلف، وليس كذلك، بل عبارة العلماء أن هذا النوع يسمى المؤتلف والمختلف، يعني اختلف واتفق في الخط واختلف في اللفظ والنطق، مثل كلمة سلام وسلام في الكتابة تكتب بخط واحد وبطريقة واحدة، لكن في اللفظ سلام بالتخفيف وسلام بالتشديد. كذلك بعض الرواة يقال له أو يكنى بأبي حمزة، وهناك من الرواة من يقال له أبو جمرة، في الكتابة شيء واحد لكن في النطق يختلف. وهذا معرفة هذا النوع يجنب الطالب التصحيح. قد يأتي بعض الناس فيقول أبو جمرة هذا خطأ، الجيم هذه أصلها حاء والراء هذه أصلها زال، فيصحح. لكن معرفته لهذا النوع، ولهذا بعض المحدثين لما ينسخ الكتاب ويأتي عند بعض هذه الأسماء التي قد يقع فيها التصحيح يكتب أعلى الكلمة صح، ومن نظر إلى بعض المخطوطات يلاحظها، يجد أن فوق مثلا كلمة أبو حمزة أبو جمرة يكتبون أعلىها صح، يعني هذه الكتابة التي أنت ترى صحيحة، لا تظن أنها أبو حمزة وأن الكاتب أخطأ فكتبها جمرة. هذا الباب إذن. ولهذا قال المؤلف: فخش الغلط، انتبه، معرفتك لهذا النوع تجنبك التصحيح، تجنبك الخطأ في أسماء الرواة. فتأتي أنت تذهب تبحث عن راوي يقال له أبو حمزة فتجد، فلا تجد، يعني بغيتك، والراوي إنما هو أبو جمرة وهو راوي آخر، يترتب على ذلك الحكم على الإسناد بطريقة غير صحيح. يقول عراقي في ألفيته: وعنى بما صورته مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف. عبارة العراقي رحمه الله توضح أن هذا النوع هو نوع واحد من أنواع علوم الحديث. إذن الحديث الذي يكون في سنده من هو بهذه الصفة يقال له المؤتلف والمختلف، يقال له المؤتلف والمختلف. فائدة هذا النوع مثل فائدة النوع السابق الذي هو التمييز بين الرواة، وحتى لا تظن أن الرواة المتعددون هم راو واحد باسم واحد ولفظ واحد. إذن هذا إخواني يعني يحتاج من الباحث إلى دقة في النظر في الأسانيد ودقة في النظر إلى الرواة. يقع في الإسناد بينهم يتعلق بالرواة، المؤتلف والمختلف يتعلق بالإسناد، المتفق والمفترق كذلك، رواية الأقران كذلك. علاقتنا الآن بالأسانيد. ذكر الناظم رحمه الله بعد ذلك نوعا آخر وهو النوع 30، وهو الحديث المنكر. الحديث المنكر، فقال رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا النوع ذكر فيه رحمه الله تعالى النوع 30 وهو الحديث المنكر. يقول: والمنكر، أي الحديث المنكر، تعريفه عند المحدثين الفرد به راو غدا، أي ما تفرد به بروايته راو واحد. ما صفة هذا الراوي؟ قال: تعديله لا يحمل التفرد، أي هذا الراوي لم يبلغ في الضبط والإتقان مبلغا يحتمل معه التفرد بالحديث. فالمنكر عند الناظم هو الحديث الذي ينفرد بروايته راو ضعيف، لأن معنى قوله لا يحمل التفرد أو تعديله لا يحمل التفرد الضعف، فمعناه أن الحديث الذي انفرد بروايته راو ضعيف يسمى عند الناظم بالحديث المنكر. إذا وجدنا حديثا لم يروه إلا راو واحد هو غريب وهذا الراوي ضعيف، العلماء أو الناظم يسميه بالحديث المنكر. والناظم رحمه الله مسبوق إلى ذلك، فقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذا هو تعريف الحديث المنكر، إذا تفرد بروايته راوي وكان هذا الراوي ضعيفا قالوا عن هذا الحديث إنه حديث منكر، يعني انفرد بروايته. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر تعريفا آخر للحديث المنكر، فقال رحمه الله أو اختار رحمه الله أن الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. والفرق بين التعريفين أن تعريف الناظم اشترط في الحديث المنكر تفرد الراوي الضعيف بالحديث، ابن حجر زاد على هذا المخالف، فعند ابن حجر المنكر أن يتفرد به راوي ضعيف مخالفا لغيره من الرواة، بمعنى أن رواية المنكر عند الحافظ ابن حجر أن يأتي الحديث من طرق فيتفرد بعض الرواة عن بقية الطرق بزيادة في المتن أو في الإسناد، وهذا الراوي الذي تفرد لا يحتمل تفرده بأن يكون ضعيف الحديث. ولو تذكرتم فقد سبق معنا الكلام عن الحديث الشاذ، وقلنا الحديث الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أو كما عبر الناظم مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. هنا المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، فعندنا أمران: التفرد بهذه الزيادة في المتن أو في الإسناد مع المخالفة، فبقيد المخالفة يسمى منكرا عند الحافظ ابن حجر وجماعة، وبدون قيد المخالفة كذلك يسمى منكرا عند جماعة من المحدثين. والحقيقة أن المتأخرون كلهم يسيرون على اصطلاح الحافظ ابن حجر، ولكن مما ينبغي أن ينتبه له الطالب أنه يجري في كلام المحدثين استعمال النكارة على ما شرحه الناظم رحمه الله تعالى. ومن أمثلة ذلك حديث أيوب ابن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنه. الحديث يرويه أيوب بن واقد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هذا إسناد معروف ورجال ثقات، فأيوب روى هذا الحديث عنهم عن هشام بهذا الإسناد. الحديث خرجه الترمذي وقال هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى الحديث عن هشام بن عروة، يعني تفرد به هذا الرجل أيوب، وقول الترمذي من الثقات يدل على أن أيوب ضعيف، فتفرد أيوب بهذا فسماه الإمام الترمذي حديثا منكرا. كذلك خرج البيهقي في سننه من طريق خالد بن عمرو قال حدثنا سفيان عن الزرير عن عبد الله بن شقيق عن أبي برزة أنه قال من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد. يقول البيهقي هذا حديث منكر لم يروه غير خالد بن عمرو وهو ضعيف منكر، فسمى الحديث منكرا لتفرد هذا الضعيف به. من الأمثلة التي تدل على كلام الحافظ ابن حجر ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، شوف هذا حبيب ابن حبيب نعده من ماذا؟ من المؤتلف والمختلف، لأن كثير من الرواة يسمى حبيب وهذا يقال له حبيب. حبيب بن حبيب يروي عن أبي إسحاق عن العنزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. هذا حبيب بن حبيب يروي عن أبي إسحاق عن العنزار عن ابن عباس. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله هذا الحديث منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا عليه. إذن حبيب هذا وهو ضعيف روى الحديث عن أبي إسحاق عن العزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. غيره من الرواة رواه عن أبي إسحاق أنه قال وذكر موقوفا على أبي إسحاق. إذن هذا خطأ من حبيب ولذلك سماه الحافظ أبو حاتم حديث منكر، فالنكارة التي فيه من جهة أنه تفرد بهذه الزيادة وخالف غيره من الرواة. فالخلاصة أن الحديث المنكر هو رواية الحديث رواية الضعيف مخالفة لمن هو أولى منه أو تفرد الضعيف برواية الحديث. إذا وقفت على كلام أهل العلم يقولون هذا حديث منكر فتحتاج أن تتبين ما مرادهم بماذا؟ بالنكارة. أحيانا يقصدون بالنكارة التفرد المطلق من الضعيف وأحيانا يقصدون بالنكارة التفرد مع المخالف، بل وجد في كلام العلماء أنهم يطلقون التفرد النكارة على حديث بعض الثقات الذين لم يبلغوا درجة التوثيق العليا، يعني الذي يحكم على حديث بأنه حسن، ربما تجدهم يقولون هذا حديث منكر ويقصدون بذلك أنه تفرد بأصل من أصول الدين لا يحتمل أن يتفرد به، ولهذا يضعفونه ويقولون هذا حديث منكر، وهذا موجود في كلام أهل العلم. فإذا اطلعت على هذا التعبير من كلام العلماء فتنظر ما مرادهم به. والمنكر من أقسام الضعيف، المنكر من أقسام الضعيف وهو حديث أشد ضعفا من الشاذ ونحوه. ذكر المؤلف بعد ذلك نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو الحديث المتروك، فقال رحمه الله متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه أي متروك الحديث، والمعنى أن الحديث المتروك تعريفه عند المحدثين واصطلاحهم وفي اصطلاحهم ما واحد به انفرد. وهذا مثل النوع السابق، أليس كذلك؟ لأن النوع السابق ماذا يقول الناظم؟ والمنكر الفرد به راوا غدا، تعديله لا يحمل التفرد. لكن هنا أضاف فقال وأجمعوا لضعفه، يعني اختلف المتروك عند الناظم أن المنفرد برواية المتروك أجمع العلماء على ضعفه، فهو كرد أي فهو حديث مردود إذا اعتبرنا أن الكاف زائدة، والمعنى فهو رد أي مردود. وبعضهم قال فهو كرد أي فهو كالحديث المردود الذي هو الموضوع لكنه دونه. الحديث المردود هو الحديث الموضوع، أشر أنواع أو أردأ أنواع الحديث. يقول فالمتروك كرد أي كالحديث المردود الذي سيأتي بيانه وهو الموضوع لكنه أقل منه رتبة. والمراد أن الناظم يقول الحديث المتروك هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. وهذا التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله تعريف قاصر، لأننا لو تأملنا في كلمة المجمع على ضعفه أحيانا تجد راو أجمع على ضعفه ولكن ضعفه يسير، العلماء اتفقوا أنه ضعيف، لكن حديثه يعتبر من الأحاديث الضعيفة لأن ضعفه يسير. وأحيانا تجد راوي من الرواة أجمع على ضعفه لأنه كذاب، فهو حديث ضعيف جدا. إذن في عبارة الناظم يدخل الحديث الضعيف ويدخل الحديث الضعيف جدا، لأن الراوي المجمع على ضعفه يحتمل أن يكون حديثه من قبيل الضعيف فقط، ويحتمل أن يكون حديثه من قبيل الضعيف جدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العلماء يقولون لا يلزم من الحديث المتروك أن يكون صاحبه قد أجمع العلماء على ضعفه، هذا ما يلزم، فقد يكون الراوي ضعيف جدا متهم بالكذب ولكن بعض العلماء حسن الظن به فوثقه بعض المحدثين، إذن لا يلزم. لهذا ضبط العلماء الحديث المتروك بأنه الحديث الذي انفرد بروايته راو ضعيف جدا لكن لا يبلغ درجة الموضوع. فقولنا من فرد بروايته راو ضعيف جدا خرج عندنا ما رواه راو ضعيف، ما لم يبلغ درجة الموضوع أي أنه ليس ممن عرف بالكذب واختلاق الأشياء لكن عنده تهمة الكذب، وتهمة الكذب تختلف عن الكذب. تهمة الكذب أن يعثر العلماء على أن هذا الراوي يكذب في حديث الناس ولكن لم يقفوا أنه كذب في حديث النبوي، فحينئذ يقول متهم بالكذب لأنه يحتمل ما دام أنه لا يؤمن في حديث الناس فيخشى أن يكون حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يكذب، وهذا من باب الظن. وأما الكذاب فهو الذي يختلق الأحاديث ويخترعها كما سيأتي معنا. وهذا النوع من أنواع الحديث حديث ضعيف جدا لا يصلح حتى في الشواهد ولا المتابعة. ومن أمثلته ما رواه الشهاب في مسنده والرام هرمزي في الأمثال بإسناديهما عن الواقدي، يقول الواقدي حدثنا يحيى بن سعيد بن دينار عن أبي وجزة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم وخضراء الدمن، فقيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. وهذا الحديث مشهور جدا تسيما عند بعض الخطباء والوعاظ وحتى عند الإذاعات وعند الناس. هذا الحديث يقول علماء في إسناده الواقدي، والواقدي هذا اسمه محمد بن عمر، قال العلماء متروك، قال العلماء حديثه متروك. وهذا الحديث تفرد به الواقدي، فكل الطرق وكل الروايات تتصل بالواقدي فهو من طريق الواقدي، فهذا حديث متروك، حديث متروك. والواقدي يقول علماء أنه كان علامة جامعا حافظا من علماء السيرة لكنه غير معتمد عند المحدث، لكنه غير معتمد عند أهل الحديث، بل هو بل اتهمه بالكذب غير واحد من أهل العلم كالإمام أحمد والنسائي وابن المديني وغيرهم من علماء الحديث، فهو متروك الرواية. والواقدي عنده كتاب اسمه المغازي، المغازي للواقدي، وفيه كثير من الروايات التي لا تجدها إلا عنده، وهذا هو متهم. وكثير من القصص والحكايات التاريخية تجدها من طريق الواقدي هذا، وهو لا يعتمد عند أهل العلم. فبعض الناس قد يقول هذا موجود في كتاب الواقدي، والواقدي قد يروي بإسناد صحيح، فيقول مثلا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فينظر الطالب في الإسناد فيرى أنه إسناد صحيح، ولكن العلة ممن؟ من صاحب الكتاب نفسه اللي هو الواقدي. العلة من صاحب الكتاب نفسه اللي هو الواقدي، فيحتاج الإنسان أن ينتبه لذلك. ومن علماء السيرة المشهورين القدامى موسى بن عقبة، وهو إمام ثقة، وكتابه في السيرة لم يصل إلينا، وهناك بعض الدراسات الجامعية من جمعوا مرويات موسى بن عقبة في السيرة، فهو من علماء السيرة المعتمدين، وهو ثقة، وخرج له البخاري ومسلم. ومنهم محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق من أئمة السيرة الكبار، والناس لا يعرفون في أئمة السيرة إلا ابن إسحاق. وابن إسحاق هذا روى له أهل السنن وروى له مسلم في الشواهد متابعة، وحديثه من قبيل الحديث الحسن، لكن العلماء يقولون هو مدلس، فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وكان معاصرا للإمام مالك رحمه الله. ومن علماء السيرة الكذابين رجل يقال له لوط بن مخنث أبو مخنث، ومروياته في السيرة كثيرة وتجدها في كتب التاريخ، وكذلك سيف بن عمر، وتجد في مروياتهم في السيرة كثير من القصص والأشياء، وبعضها فيه طعن في الصحابة، وبعضها فيه طعن في بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، والعلة من هؤلاء الرواة النقلة الذين رووا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. آخر أنواع علوم الحديث الكذب الموضوع، الحديث الموضوع، وهو النوع الثاني والثلاثين، وهو النوع الثاني والثلاثون من الأنواع التي ذكرها الناظم. قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. إذن ما هو الحديث الموضوع عند الناظم؟ هو الحديث الكذب المختلق المصنوع. الكذب معروف أي المكذوب، المختلق يعني المفترى، المفترى على النبي عليه الصلاة والسلام، المصنوع معناها المفترى والمختلق، فهذه العبارات مترادفة، الكذب المختلق المصنوع. هذا هو الحديث الموضوع عند الناظم. لكن قول الناظم الحديث الموضوع هو الحديث الكذب المختلق، كلمة المختلق يفهم منها أن الحديث الموضوع شرطه أن يكون راويه متعمدا للكذب، أما إذا روى حديثا خطأ ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يقصد، فهذا لا يسمى بالحديث الموضوع. ولكن الواقع أن المحدثين لا يشترطون في الحديث الموضوع أن يكون كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، بل قد يقع الخطأ ويسمى مع ذلك حديثا موضوعا. إذا كذب الراوي على النبي عليه الصلاة والسلام وتعمد وذكر هذا، فهذا يقال حديث موضوع. لكن هناك أمثلة يذكرها المحدثون وقع فيها الكذب خطأ، وسنضرب لهم مثالا إن شاء الله، لكن نحن نذكر مثال للحديث الموضوع أولا، وأمثلته كثيرة، والسلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله مليئة بذلك، وهناك كتب للمحدثين متخصصة في باب الموضوعات، منها الموضوعات لابن الجوزي والموضوعات للطاغاني وغيرها. لكن بعض هؤلاء الذين ألفوا في الموضوعات من العلماء قد يذكرون في كتبهم بعض الأحاديث التي يحكمون عليها بالوضع، وعند التفتيش والنظر يتبين للناظر أنها ليست من الموضوع، قد تكون من الضعيف جدا وقد تكون من الضعيف فحسب. واضح؟ فهذا من الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها الإنسان، فلا يعتمد على أن هذا ذكر في الموضوعات، فقد يكون أقل رتبة من ذلك. ومما يفيد في هذا الجانب الكتاب الذي ألفه الإمام ابن حجر رحمه الله في الذب عن مسند الإمام أحمد رحمه الله، في مقابل من قال من العلماء إن في مسند الإمام أحمد أحاديث موضوعة، ألف الإمام ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة في الذب عن مسند الإمام أحمد، وبين أنه ليس فيه حديث الموضوع وإن كان قد ينازع في بعضها. من أمثلة الموضوع ما رواه محمد بن محمد بن النعمان بن شبل قال حدثنا جدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. شوف إسناده كالشمس. مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن مالك النعمان ويرويه عن النعمان بن شبل حفيده محمد بن محمد، وعنه رواه الناس في الإسناد في أعلى رجال ثقات، ولكن عند التفتيش نظرنا فوجدنا أن الراوي عن مالك الذي هو النعمان مجهول لا يعرف لا بجرح ولا بتعديل، وحفيده ممن اتهمه العلماء بالكذب وبالوضع، فهو متهم بالكذب والوضع، قيل عنه كذاب وقيل عنه وضاع، وذكر العلماء أن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة التي لم يروها مالك ولا نافع ولا ابن عمر. ومالك عن نافع عن ابن عمر هذه السلسلة يسميها العلماء بالسلسلة الذهبية، فهذه السلسلة الذهبية في الأحاديث معروفة، يعني معروفة الأحاديث التي بهذه السلسلة قد حصرها العلماء، والحافظ ابن حجر له رسالة مؤلفة مطبوعة بعنوان سلسلة الذهب ذكر فيه الأحاديث التي جاءت عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ولهذا الإمام الدارقطني ذكر هذا الحديث في كتاب الأسماء غرائب مالك، غرائب مالك، وذكر هذا الحديث، يعني هذا الحديث جاء عن مالك عن نافع ابن عمر وهذا غريب، نحن ما نعرف في هذه السلسلة هذا الحديث، ولو كان هذا الحديث معروفا عن مالك لأخذه عنه طلابه، وطلابه كثيرون جدا. من الأحاديث التي وقعت على سبيل الخطأ ما أخرجه ابن ماجه في سننه قال حدثنا إسماعيل ابن محمد الطلحي قال حدثنا ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه في النهار. إسناده ثابت ابن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. يقول علماء لهذا الحديث قصة، وهي أن ثابت ابن موسى هذا دخل في مجلس شريك بن عبد الله وهو يحدث الناس، فقال الشريك بن عبد الله حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. لما قال هذا الكلام شريك دخل ثابت من الباب، وثابت يسمع شريك ويحدث، فلما نظر شريك إلى ثابت رأى في وجهه النور فمدحه وقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. يقول الطلاب يمدح من؟ الداخل عليه. فظن ثابت أن هذا الكلام هو متن لإسناد الذي سمعه، فكان ثابت بعد ذلك يحدث عن شريك بهذا الإسناد وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. ولهذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه هذا الحديث موضوع، والعلماء مجمعون على أن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة، والواضع له وضعه إيه؟ خطأ. إذن هذا الكلام مأثور عن السلف وليس مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العجيب كما يقول العلماء أن السيوطي رحمه الله وله كتاب في الموضوعات ذكر هذا الحديث في بعض كتبه من الأحاديث التي أجمع العلماء على ضعفها وعلى أنها موضوعة، ومع ذلك رجع فذكر هذا الحديث في الجامع الصغير، وشرطه في الجامع الصغير أنه يصونه من أحاديث الموضوعة والمكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الأشياء التي استدركت على السيوطي رحمه الله تعالى. إذن هذا يبين لنا أن العلماء قد يطلقون كلمة الحديث الموضوع على ما كان الوضع فيه والكذب فيه خطأ لا عمدا. وبهذا يستدرك على الناظم رحمه الله تعالى فيما يفهم من نظمه والكذب المختلق الموضوع على النبي فسمه على النبي فذلك الموضوع. ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة المباركة بقوله: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تم بخير قتل. هذان البيتان ختم بهما الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة. ومن عادة العلماء والمؤلفين أنهم يبينون فضل الكتاب الذي ألفوه والنظم الذي نظموه، وقد جرى الناظم على ذلك فقال: وقد أتت أي هذه المنظومة كالجوهر المكنون، والجوهر هو اللؤلؤ المكنون أي المصان المحفوظ في صدفته في وعائه، فهي بمنزلته بل أعظم وأفضل، لأنها اشتملت على العلم النافع العلم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا مدح منه لنظمه من باب قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فالعلماء جروا على هذا أنهم يمدحون مصنفاته ويثنون عليها، والأمر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: صاحب البيت أدرى بما فيه. فإن ابن حجر لما ألف كتاب النخبة شرحه بعض طلابه أو بعض المعاصرين له، فلما بلغ ذلك الحافظ ابن حجر قال يعني شرح كتابه النخبة في كتاب سماه بنزهة النظر شرح نخبة الفكر، وقال فيه: وصاحب البيت أدرى بما فيه. يقول العلماء ويقول بعض أهل العلم هو هذا الكلام يعرض به على من شرحه في زمانه، يقول: أنا أعلم بكلام من غيري، فصاحب البيت أدرى بما فيه. ولهذا الناظم يقول لنا هذه المنظومة مكانتها مثل مكانة الجواهر المكنونة، فكما أن أهل الدنيا يحرصون عليها ويحرصون على جواهرهم وأموالهم، فكذلك أنت يا طالب العلم احرص على هذا النظم المختصر المبارك. والناظم رحمه الله تعالى قد نفع الله بمنظومته هذا، فشرق الناس بها وغربوا وسار بها الركبان وبلغت البلدان والأمصار ودرسها وتعلمها كثير من الطلاب، بل وجعلوها مقدمة يدخلون عن طريقها ونافذة يلجون بها إلى علم الحديث وإلى أصول هذا العلم النافع المبارك. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة. وإن كان كما ذكرنا من قبل أن البيقوني رحمه الله لم يعرف ولا توجد له ترجمة كافية، لا نعرف حقيقة اسمه ولا نسبه ولا كيف طلب العلم ولا كيف تعلم، ولا وكل ما يعرف عنه رحمه الله هو هذه المنظومة المباركة، فهي من العلم النافع الذي ظهر نفعه. قوله: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها، يعني هذه الأبيات عددها 34. يقول بعض الشراح: نص رحمه الله تعالى على ذلك من أجل أن يأمن الخطأ والسقط، وبعضهم يقول أراد بذلك حتى لا يأتي بعض الفساد فيسقط منها ما هو منها فيلتبس على الطالب ولا يعرف عدد أبياته. فهو نص يقول هذه المنظومة عدد أبياتها 34 بيت. وفي بعض النسخ أنه قال: بأربع أتت أقسامها، بأربع أتت أقسامها، يعني أقسام علوم الحديث الواردة فيها 34 نوعا. ولو تأملنا فقد مر بنا 32 لا 34. والجواب عن ذلك كما يقول بعضهم أن الناظم لما تكلم عن المدلس ذكر أنه ينقسم إلى نوعين، ولما ذكر المقلوب ذكر أنه ينقسم إلى نوعين، فإذا عددناهما من ضمن العدد فسيكون العدد 34 بيتا. قال: بخير ختمة. وبهذا ختمها رحمه الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا من العلم النافع الذي يقربنا إلى الله سبحانه. ونحن نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذه المجالس، وأن أعاننا على أن نتذاكر سويا هذه المنظومة المباركة التي عم نفعها وظهر فضلها. وأسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في توضيح هذه المنظومة لكم وفي إعانتكم على فهمها. ولا أنسى أن أشكر القائمين على هذا المركز على ما يسروه وسهلوه، وعلى هذه الاستضافة الطيبة المباركة لطلبة العلم، في تدارس العلم النافع، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونبشرهم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنا أقول طالب العلم لا بد عليه أن يتقن هذا النظم، وأن يكون من مهماته وهو يقرأ هذا النظم عدة أمور. الأمر الأول أن يتعرف إلى مقصود الناظم. إذا مر بك الناظم لما ذكر الحديث المدلس، ما مقصوده عند الناظم؟ حتى إذا ما قيل لك ما هو الحديث الضعيف عند البيقوني، ما هو الحديث المدلس عند البيقوني، ما هو الحديث المتروك عند البيقوني، تكون إجابتك صحيحة وموفقة. لا تأتي بإجابة كما يقال دبلوماسية، أنك تقول والله الحديث المتروك عند العلماء كذا وكذا. لا، نحن نسأل عن البيقوني ماذا قصد به، ما هو المنكر عند البيقوني، ثم بعد ذلك تعرف ما هو المنكر عند غيره رحمه الله تعالى. بهذا يكون الطالب قد استفاد من دراسة المنظومة وعرف ما هو مذهب المؤلف، طريقة المؤلف، الشيء الذي سار عليه المؤلف وما خالفه فيه العلماء. كذلك أن تعرف المواطن التي انتقدت على البيقوني رحمه الله تعالى في نظمه. كذلك لابد أن تعرف أن هذه المنظومة هي عبارة عن مقدمة، هي عبارة عن مقدمة لهذا العلم النافع، تسوقك بإذن الله سبحانه إلى علم الحديث وإلى علوم الحديث. والدارس لعلم الحديث أو لعلوم الحديث يحتاج إلى عدة علوم، يحتاج إلى أن يتعرف على أحوال الرواة. الآن أنت لما تبحث عن حديث وتريد أن تعرف عندك إسناد، تريد أن تعرف هل هو صحيح أم ضعيف، هذا سيسوقك إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى كتب الحديث. إذن تحتاج أولا إلى أن تتعرف كيف تقرأ كتب الحديث وكيف تتعامل معها. بعضها مرتب على الفقه، الأبواب الفقهية، وبعضها مرتب على المثاليل، وبعضها مرتب على الشيوخ. إذن هذه الفائدة لابد أن تعرفها، أن تعرف كيف تعثر على الحديث في كتب أهل الحديث. ثم إذا عثرت على الحديث عندهم في كتب أهل الحديث، ستحتاج أن تنظر في الأسانيد والرواة. إذن تحتاج أن ترجع إلى كتب التراجم، وكتب التراجم تنقسم إلى أقسام، منها ما هو مختص بتراجم رجال معينين، ومنها ما هو جامع، ومنها ما هو مختص بالثقات، ومنها ما هو مختص بالضعفاء، ومنها ما يجمع الضعفاء والثقات. إذن يحتاج الطالب أن يتعرف على هذه الكتب وعلى طريقة هذه الكتب. إذا وقفت على هذه الأسانيد ستجدهم يقولون في الراوي هو ثقة، صدوق، حسن الحديث، عبارات كثيرة يطلقونها على المحدثين وعلى الرواة. إذن تحتاج أن تتعرف ما معنى هذه الألفاظ، ما معناها، فتحتاج أن تأخذ نبذة يسيرة في علم الجرح والتعديل. وأنت تنظر إلى هؤلاء الرواة تحتاج أن تتعرف إلى النظر على تلاميذهم وطلابهم، كيف تتعرف على اتصال السند، كيف تتعرف على انقطاعه، كيف تعرف ثقة الرواة من غيرهم. هذه تحتاجها وأنت تراجع حديثا واحدا للبحث عنه. كذلك تحتاج وأنت تنظر في كتب الحديث أن تعرف كيف تجمع الطرق، كيف إذا وجدت حديثا رواه البخاري وأبو داود ومسلم والنسائي وغيرهم من المحدثين، كيف تجمع طرق الحديث وكيف ترتبها وكيف تجعل لها شجرة تجمع لك ملتقى هذه. إذن هذا يحتاج منك إلى النظر في طريقة تخريج الحديث والنظر فيه حتى يسهل عليك، حتى تصل في النهاية إلى الحكم على هذا الحديث بأنه حديث صحيح أو حديث حسن أو حديث ضعيف. هذه كلها مما يحتاجها طالب علم الحديث، لا يستغني عن شيء من ذلك حتى يصل إلى الدقة والإتقان الذي تميز به المحدثون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعيننا على طاعته. هنا ينبهون أصحاب المركز فيقولون الدورة ستتوقف لمدة أسبوع، على أن تكون البداية مرة أخرى يوم السبت الموافق 5/12/2009، يعني الأسبوع القادم لا يوجد درس، الأسبوع الثاني سيبدأ إن شاء الله تعالى الدرس هذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.